بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، أن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، ونواصل قراءتنا في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد ذكر بعض الوجوه التي تدل على خطأ إدخال العلم بالله الذي هو أعلى العلوم وأشرفها في القياسات المنطقية العقلية، وهي قياسات فيها شيء من الخلل، فينتج عن هذا خطأ في النتيجة، أو ينتج عن هذا بعض الالتزامات الباطلة التي يلتزمها هؤلاء. وذكر ابن تيمية بعض الوجوه، قال أن الله هو الأعلى وهو الأكبر، فلا يليق أن يدخل في مثل هذه القياسات التي قد يلتزمون فيها بالتزامات باطلة، كما مر معنا مثلا لما قالوا أن العالم حادث لأننا رأينا أن فيه متغيرات كثيرة، كل متغير حادث مثلا، هكذا انطلقوا، قالوا كل متغير حادث، متغير يعني يتحرك ليل نهار، مخلوقات تتحرك، فهذه الحركة تدل على فقر هذه المخلوقات وحاجتها وافتقارها إلى غيرها، فهي حادثة، وكل حادث لابد له إيش؟ من محدث، قالوا وهو الرب الصانع. تأمل لما بنوا دليلهم في إثبات وجود الرب على هذا القياس المنطقي، وأدخلوا العلم بالله في هذا القياس المنطقي، بعد ذلك التزموا بالتزامات باطلة. فلما رأوا الصفات الفعلية لله التي ترجع إلى مشيئته، أن الله تعالى استوى على عرشه، أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله، وجدوها تعارض ما قرروه في قياسهم، أن كل متغير حادث، وهذا تغير الآن في اصطلاحهم، فسيصفون الرب الذي أثبتوا بالحدوث إذن، فماذا فعلوا؟ عطلوا الصفات. فهذا مثال على أن هذه القياسات الالتزام بها وإدخال العلم بالله فيها يؤدي إلى التزامات باطلة، أو إلى نتائج باطلة، كما أثبت هؤلاء مجرد الوجود الذهني، يعني كل حادث له محدث، ثم هذا المحدث ما صفاته؟ ما عندهم شيء من إثبات الصفات لله جل وعلا، فما وصلوا إلى المقصود بهذه القياسات الباطلة. قال الثاني أن الله تعالى هو الحق الموجود بنفسه، فالعلم به أصل للعلم بما سواه. قال الثالث معرفة أن الوجود المطلق، هذا الذي أثبتوه، هو المعرفة بالقدر المشترك بينه وبين ما سواه، فهذا ليس يعني شيء حقيقي، شيء في الذهن. وقال الرابع أن الوجود المطلق والذات المطلقة، وذكر يعني كلاما طويلا قرأناه، وهذه الأمور الإخوة كما مر معنا ما يلزم أن نحفظ هذه الأوجه، لكن لو فهمنا شيئا منها فهذا لا بأس به، وهكذا العلم يأتي شيئا فشيئا، فنحمد الله تعالى أن هدانا للصراط المستقيم، جعلنا على العقيدة الصحيحة التي توافق الفطرة السليمة وتوافق العقل الصحيح بلا تكلف وبلا قياسات منطقية عقلية فاسدة. قال الخامس، نكمل هذه الوجوه في إدخال العلم، أن يعني خطأ إدخال العلم بالله في هذه الأمور الجزئية. قال الخامس أن القوم إنما أتوا من جهة أنهم بنوا أمرهم في علومهم جميعا على القياس، ولا بد في القياس من قضية كلية وحد أوسط يكون أعم من الموصوف المحكوم عليه المبتدأ الموضوع. هذا معروف القياس، لا بد في القياس من قضية كلية وحد أوسط يكون أعم. مثلا تقول هذا الشراب فيه نسبة إسكار، ثم تقول إيش، وكل مسكر مثلا خمر، وكل خمر حرام. فمثل هذه القضية العامة تتوسط القياس، حد أوسط يكون أعم من الموصوف، شراب كذا وشراب كذا، فكل مسكر حرام، كل مسكر خمر، هذه قضية عامة. وما من حد وقضية إلا وثم ما هو أعم منه. مثل أن يقول الإنسان فأعم منه الحيوان، فأعم منه الجسم النامي، أن يشمل النبات والحيوان مثلا، فأعم منه الجسم السفلي، فأعم منه الجسم مطلقا، فأعم منه الجوهر. هذه الصلاحات منطقية مشوا عليها. فأعم منه الموجود، لأن الموجود قد يكون جوهرا له جسم وذات، وقد يكون عرضا مثلا، يعني مثل الليل والنهار، سواء كان جنسا ذاتيا كما يقوله بعضهم أو وصفا عرضيا كما يقوله الحذاق. فلو قيل أعلى العلوم القياسية العلوم أو العلم بالموجود ولواحقه لكونه أو لكون معلومه، لكون معلومه أعم الموضوعات لكان له مساغ، ولعل هذا مراد، ولعل هذا مرادهم، العلم بالموجود. لكن العلم القياسي لا يفيد بنفسه معرفة حقيقية، أو لا يفيد بنفسه معرفة حقيقة شيء من الأشياء الموجودة، يعني يوصلك فقط إلى إثبات وجود شيء، كل حادث له محدث أو كذا. طيب إيش صفات هذه المحدث؟ هذا القياس ما ينفعك في شيء من هذا، إلا إذا كان له نظير مماثل فيعرف أحد المثلين بنفسه والآخر بقياسه على نظيره. وهذا القدر منتف في العلم بالله، لا يوجد مثله ونظيره. نعم، ليس كمثله شيء، والسميع البصير لم يكن له كفوا أحد. لذلك ما يمكن أن نستخدم القياس في العقيدة في إثبات وجود الرب، هذه القياسات الباطلة، وفي يعني إثبات الصفات لله، أنا أقصد إثبات العقيدة يعني إثبات الصفات لله جل وعلا كما هو سياقنا. وإلا عرفنا قياسهم كل يعني حادث له محدث، هذا أمر منطقي معروف ما يحتاج إليه، وهو صحيح ابتداء لكن ما يحتاج إليه. لكن إثبات الصفات لله ما يمكن أن نستخدم يعني فيه القياس الشمولي يسمونه أو التمثيلي. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء. ولذلك يستخدم القياس ماذا في إثبات الصفات؟ سلامة الله، ممكن أن نستخدم قياس، وهو ماذا؟ قياس إيش؟ الأولى، قياس الأولى، وله المثل الأعلى. يعني إذا ثبت أن هذه الصفة في المخلوق مثلا صفة كمال من كل وجه، صفة كمال من كل وجه، وصلنا صفحة 90 مجلد الثاني، صفة كمال من كل وجه لا نقص فيها بوجه من الوجوه. مثل العلم، العلم صفة كمال من كل وجه ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. فتقول ما دام أن هذه الصفة ثابتة للمخلوق فإثباتها للخالق من باب أولى، حتى لو ما ورد نص. مثلا نفرض أن ما ورد نص، نثبت هذه الصفة بالقياس، لأن هذا أمر يعني عقلي وأمر يعني واضح. لكن في الحقيقة هذه الصفات التي تثبت بهذه الطريقة تجد فيها نصوص، يعني ما تجد يعني صفة يتفرد العقل بإثباتها والحمد لله. العلو مثلا، العلو صفة كمال مطلق فتثبت لله جل وعلا بالعقل وكذلك بالنصوص الشرعية. الاستواء هل يتدخل العقل فيها؟ لا، هذا من العلم بالغيب، هل الله تعالى استوى على العرش ما استوى، هذا أمر ما علمنا به إلا لما أخبرنا الله تعالى به في كتابه. فإذا كما ذكر هنا قال وهذا القدر منتف في العلم بالله، في استخدام قياس التمثيل أو الشمول لا يوجد مثله ونظيره. ثم قد عارضهم المتكلمون بما هو أعلى من الوجود وهو المعلوم والمذكور، فقالوا أعلى المعلوم وعم الأسماء والحدود المعلوم والمذكور، لأنه يدخل فيه الموجود والمعدوم بنوعي الوجود، واجبه وممكنه، واجب الوجود وممكن الوجود، يعني واجب الوجود يطلق على الخالق والممكن يطلق على المخلوق الذي يمكن أن يفنى ويحتاج إلى واجب الوجود في إيجاده، ونوعي المعدوم ممكنه وممتنعه. فكان يجب أن يقال العلم الأعلى الناظر في المعلوم ولواحقه، وهذا أعم وأوسع، يعني بدل أن يقول أعلى العلوم القياسية العلم بالموجود، لا، العلم بالمعلوم، يعني مصطلحات منطقية في النهاية ما يخرجون منها بنتيجة، هذه الخلاصة التي نريد أن نفهمها. ينازعون، كل فريق ينازع الآخر، يقول لا أعلى العلوم ليس الموجود المعلوم، وآخر يقول لا كذا. طيب ما أثبتت كمالا لله ولا عظما ولا علوا ولا جمالا ولا كمالا، إيش الفائدة من هذا الكلام كله؟ وكون الشيء معلوما أمر يعرض له، لا صفة ذاتية، لا صفة ذاتية، وكذلك كونه موجودا إذ هو في الحقيقة كونه بحيث يجده الواجد، هذا مقتضى الاسم، وإن عنا به بعضهم كونه حقا في نفسه، فهذا ليس هو حقيقته التي هي هو، كما قد قرر هذا في غير هذا الموضع. نعم، شيء معلوم هذا أمر يعرض له، ليس صفة ذاتية، قد أنت تتخيل أن هذا شيء معلوم لكنه ليس بمعلوم في الحقيقة. وكذلك كونه موجودا إذ هو في الحقيقة كونه بحيث يجده الواجد، هذا مقتضى الاسم. وبعضهم عنى بالموجود يعني أنه حق في نفسه. طيب قال وإن من قال من المتفلسفة والمتكلمة إن حقيقة الرب هي وجوده أو وجوب وجوده أو أنهم علموا حقيقته فقد أخطأ في ذلك خطأ قبيحا. قال وإن من قال من المتفلسفة أو المتكلمة إن حقيقة الرب هي وجوده أو وجوب وجوده أو أنهم علموا حقيقته فقد أخطأ في ذلك خطأ قبيحا، وأن هذا بمنزلة من قال حقيقة سائر الكائنات كونها ممكنة، وهؤلاء بعداء عن الله محجوبون عن معرفته، لم يعرفوا منه إلا صفة كلية من صفاته فظنوا أنهم عرفوا حقيقته. نعم، يعني الذي يقول إثبات الوجود أو أنه واجب الوجود أن هذه حقيقة الرب كأنه وصل إلى أعلى حقيقة في معرفة الرب، فهذا أخطأ خطأ قبيحا. يعني كما يقول قائل كل المخلوقات ممكنة، يعني حادثة وتفتقر إلى غيرها في وجودها وأنها تفنى، طيب ما جئت بجديد، هذا شيء معروف عند الناس كلهم، ما صفات هذه المخلوقات، ما عندك علم بهذا، كأنك ما علمت شيئا في الوجود. فهؤلاء بعداء عن الله محجوبون عن معرفته، لم يعرفوا منه إلا صفة كلية من صفاته فظنوا أنهم عرفوا حقيقته. قال وبهذا يتبين لك أن من قال العلم الأعلى هو علم ما بعد الطبيعة وهو الناظر في الوجود ولواحقه فإنما حقيقة ذلك أنه أعلى في ذهن الطالب لمعرفة الله بالقياس على خلقه، لا أنه أعلى في نفسه، ولا أن معلومه أعلى، ولا أعلى عند من عرف حقائق الموجودات، ولا أعلى عند من عرف الله بالفطرة، فضلا عن من عرفه بالشريعة، فضلا عن من عرفه بالولاية، فضلا عمن عرفوا بالوحي والنبوة، فضلا عمن عرفوا بالرسالة، فضلا عمن عرفه بالكلام، فضلا عمن عرفه بالروية. هذه طرق يعني أتحفنا بها ابن تيمية رحمه الله تعالى. المقصود أنها كلها ترجع إلى العلم النافع والعمل الصالح. كلما ازددت علما بشريعة الله، بكتابه، بكلامه، برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته بالوحي والنبوة، ازددت علما بالله. والنبي يعني له معرفة خاصة بالله، ينزل عليه وحي الله. بل يعني أتخيل أو أتفكر أحيانا أقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات حتى وصل إلى ذلك المقام العالي، رأى نور الحجاب وكلمه الله من وراء الحجاب، ثم رجع إلى الأرض، كيف تتصور أنه إذا قام يذكر ربه أو قام يصلي الليل أو يصلي يسجد لله، ما الذي يقوم في قلبه من معرفة الله؟ يعني شيء ما يمكن أن تتصوره عقولنا الآن، شيء عظيم جدا في العبودية والخشية لله والتعظيم لله. لا تتعجب لما يعني يقوم الليل حتى تفطر قدماه. فهذه المعرفة لا شك أنها عظيمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا درجات من عرفوا بالولاية، يعني هذا يأتي بالعمل الصالح، لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كلما زاد الإنسان تقوى لله وعبودية لله وقام الليل، حصل في قلبه يقين بأن الله يسمعه، بأن الله يراه، بأن الله يحبه، ما لا يحصل في قلب إنسان ما اقترب من الله. والآن نحن نشترك جميعا في أن الله يسمعنا ويرانا، لكن كيف يكون وقع هذه الصفة في قلبك؟ كيف يكون رسوخ هذه الصفة في قلبك؟ هذه معرفة أخرى ما يكتسبها العبد إلا بالعمل الصالح، بالقرب من الله، إذا وطن نفسه على العبودية لله. لذلك تجد القرآن والسنة فيهما دعوة الناس إلى هذا العلم وهذا الأمر بأسهل طريق، وهو أمر الناس بالتقوى والعبودية. اختصر لك الطريق كله، بدل أن تخوض في القيل والقال، ذكر لك العلم النافع، حث على العلم، تفكر في آيات الله، تفكر في شرع الله، والعمل الصالح فقط. من سار إلى الله بهذين الأمرين يكون أكبر همه طلب العلم النافع، القرآن والسنة وما يخدمهما من علوم تزيده فهما ما تبعده، مع الاجتهاد في العمل الصالح. انظر القرآن كله صفات المؤمنين وأمر بالمعروف، أمر يعني الخير وصفات الخير، عبادة، ركوع، سجود، وحج، وصيام، وصلاة، هذا الذي يزكي النفس. قد أفلح من تزكى. كيف يتزكى؟ إيش قال؟ وذكر اسم ربه فصلى. ذكر اسم ربه، هذه إشارة إلى العلم النافع، العلم بالله بأسمائه وصفاته وعظمته. فصلى، تظهر يعني أثر هذه الصفات، أثر العلم بالله يظهر في صلاته، في عبادة لله. قال: فلما كان منتهى الفلاسفة الصابئية وأعلى علمهم هو الوجود المطلق، كان أصل التجهم. لأن الجهمية أخذوا عقيدتهم الفلاسفة، فالجهمية عندهم تعطيل كل شيء، لا يثبتون شيئا لله، لا أسماء ولا صفات، فعندهم فقط الرب هو وجود مطلق في الذهن، شيء موجود. طيب إيش هو في الواقع؟ في الحقيقة لا شيء، معدوم. قال: وتعطيل صفات الرب إنما هو مأخوذ من عن الصابئة، وكان هؤلاء الاتحادية في الأصل جهمية، وأنه بما فيهم من النصرانية المشار، يعني الاتحادية الذين يقولون ببعدة الوجود وما يشابهها، ففي الأصل يعني عطلوا أولا، ثم يعني اعتقدوا بدل أن يكون الوجود هو الوجود الذهني فقط، أثبتوا الوجود إيش؟ أنه الوجود كل موجود، كل مخلوق، فهو الرب. ف يعني لشبه منطقية، يعني إذا يعني أثبتوا وجودا لله تعالى فوق عرشه أو في العلو، فيكون قد جعلوا في جهة شبهوا بخلق، هكذا زين لهم الشيطان، فصاروا يشبهون النصرانية الذين زعموا أن الإله حل في مخلوق. قال صار معبودهم أو المشاركة للصابئة، صار بينهم وبين الصابئة نسب، صار معبودهم وإلههم هو الوجود المطلق، وزعموا أن ذلك هو الله مضاهاة لما عليه خلق من قدماء الفلاسفة من تعطيل الصانع وإثبات الوجود المطلق، حتى يصح قول فرعون وما رب العالمين. نعم، وإن كان الفلاسفة المسلمون لا يوافقون على ذلك بل يقرون بالرب الذي صدر عنه العالم، لكنهم بتعظيمهم للوجود المطلق صاروا متفقين متقاربين. أنت تعجب لما يقول هذا أعلى علم عند الفلاسفة، إيش الوجود المطلق؟ يعني شيء ذهني أعلى علم، هذا عجيب سبحان الله. بل يقرون بالرب الذي صدر عنه العالم، لكنهم بتعظيمهم للوجود المطلق صاروا متفقين متقاربين. ومن تأمل كلام النصير الطوسي الصابئي الفيلسوف وكلام الصدر القونوي النصراني الاتحادي الفيلسوف وكلام الإسماعيلية في البلاغ الأكبر والناموس الأعظم الذي يقول فيه أقرب الناس إلينا الفلاسفة ليس بيننا وبينهم خلاف إلا في واجب الوجود، فإنهم يقرون به ونحن ننكره، عرف ما بين هؤلاء من المناسبة. وكذلك المراسلة التي بين الصدر والنصير، صدر القونوي والنصير الطوسي في إثبات النصير لواجب الوجود على طريقة الصابئة الفلاسفة، وجعل الصدر ذلك هو الوجود المطلق لا المعين، وأنه هو الله، علم حقيقة ما قلته، وعلم وجه اتفاقهم على الضلال والكفر، وأن النصير أقرب من حيث اعترافه أو من حيث اعترافه بالرب الصانع المتميز عن الخلق، لكنه أكفر من جهة بعده عن النبوة والشرائع والعبادات، وأن الصدر أقرب من جهة تعظيم العبادات والنبوات والتأله على طريقة النصارى، لكنه أكفر من حيث أن معبوده لا حقيقة له، وإنما يعبد الوجود المطلق الذي لا حقيقة له في الخارج. ولهذا كان الصدر أكفر قولا وأقل كفرا في عمله. نعم، الصدر يعني أكفر قولا أن يعني معبود لا حقيقة له في الخارج، وأقل كفرا في عمله عند تعبده عمل باطل. والنصير أكفر عملا أن ما يعترف بالنبوات والرسالة، وأقل كفرا في قوله، لأن ما يعني أثبت شيء خيالي، على الأقل أثبت شيء موجود يعني في النهاية، لكن كفر لما يقول كل الكائنات وكل الوجود هو الرب، فهو أقل كفرا في قوله من هذه الجهة، وكلاهما كافر في قوله وعمله. ولهذا يظهر للعقلاء من عموم المسلمين من كلام الصدر أنه إفك وزور وغرور مخالف لما جاء به الرسول، كما يظهر لهم من أفعال النصير أنه مروق وإعراض عما جاء به الرسول. ولهذا كان النصير أقرب إلى العلماء لأن في كلامه ما هو حق، كما أن الصدر أقرب إلى العباد لأن في فعاله ما هو عبادة. من ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن ضل من علمائنا في شبه من اليهود كما ذكرنا. قال فصل: وقد تفرق الناس في هذا المقام الذي هو غاية مطالب العباد، فطائفة من الفلاسفة ونحوهم يظنون أن كمال النفس في مجرد العلم، يعني يتكلم ابن تيمية هنا عن يعني الكمال في النفس، ما هو كمال النفس؟ يكون بعبادة الله جل وعلا، العلم النافع مع العمل الصالح، لكن هؤلاء الفلاسفة عظموا العلم ويجعلون العلم، قال الذي به تكمل ما يعرفونه هم من علم ما بعد الطبيعة، ويجعلون العبادات رياضة لأخلاق النفس حتى تستعبد للعلم، أو حتى نعم تستعد للعلم، دي نقطة تحت حتى تستعد للعلم. نعم، ويجعلون العبادات رياضة لأخلاق النفس حتى تستعد للعلم، فتصير النفس عالما، نعم، معتزلا موازيا للعالم الموجود. وهؤلاء ضالون بل كافرون من وجوه، يعني هؤلاء جعلوا يعني هذه العلوم المنطقية الخيالية يعني هي غاية العلوم، وجعلوا هذه العبادات فقط رياضة للنفوس حتى تستعد لهذا العلم. قال هم ضالون من وجوه، منها أنهم اعتقدوا الكمال من مجرد العلم كما اعتقد جهم والصالحي والأشعري في المشهور من قوليه وأكثر أتباعه أن الإيمان مجرد العلم، وهذا يعني معروف عند الأشاعرة عقيدتهم في باب الإيمان أن العمل ليس من الإيمان، يعني هم على يعني قول المرجئة في هذا الباب، فأن العمل ليس من الإيمان، فهذا يعني كما ذكر ابن تيمية هنا أن الإيمان مجرد العلم فقط، تصديق في القلب، علم بالقلب. ويعني هذا الكلام وإن نقرأه يعني هنا عن هؤلاء، لكن الإخوة يعني طالب العلم يعتبر به، اللبيب بالإشارة يفهم، يعني هؤلاء اعتقدوا أن الكمال من مجرد العلم، فكذلك طالب العلم ينبغي أن يراقب نفسه ويحاسب نفسه، يعني إذا كنت أنت ما شاء الله تتعلم العلوم ثم لا تعمل بها، لا يرى هذا في عملك، في عبادتك، في زهدك، في ورعك، في تقواك، فما فائدة العلم؟ أصبحت مشابها لهؤلاء إذن. قال اعتقدوا الكمال من مجرد العلم. قال لكن المتفلسفة أسوأ حالا من الجهمية، فإن الجهمية يجعلون الإيمان هو العلم بالله، أولئك يجعلون كمال النفس في أن تعلم الوجود المطلق من حيث هو وجود، والمطلق بشرط الإطلاق إنما يكون في الأذهان لا في الأعيان، والمطلق لا بشرط لا يوجد أيضا في الخارج إلا معينا. وإن علموا الوجود الكلي المنقسم إلى واجب وممكن فليس لمعلوم علمهم وجود في الخارج، وهكذا من تصوف وتأله على طريقتهم كابن عربي وابن سبعين ونحوهما. وأيضا فإن الجهمية يقرون بالرسل وبما جاءوا به، فهم في الجملة يقرون بأن الله خلق السماوات والأرض وغير ذلك مما جاءت به الرسل، بخلاف المتفلسفة. ذلك الإخوة يعني يقسم هؤلاء ابتداء إلى الفلاسفة وأهل الكلام. أهل الكلام يعني أقرب للسنة من حيث أنهم يقرون بهذه الأمور على سبيل الإجمال، بالرب، بالرسالة، بالجزاء. أما الفلاسفة أصلا منسلخون عن الدين، ما دخلوا في الدين أصلا، يعني لا يقرون أصلا بالنبوات، وكما ذكر هنا يعني يجعلون العلم هو العلم بالوجود المطلق الذي هو في الذهن. قال وبالجملة فكمال النفس ليس في مجرد العلم، بل لا بد مع العلم بالله من محبته وعبادته والإنابة إليه، فهذا عمل النفس وإرادتها ودال علمها كذا. نعم، ودال علمها ومعرفتها. نعم، فليس المقصود فقط تصديق بالقلب، يعني العمل أو كما يذكر العلماء في باب الإيمان أن القلب له يعني أمران في هذا الباب، علم القلب وعمل القلب. علم القلب يعني التصديق، الإيمان بربوبية الله، أن الله هو الخالق الرازق، لكن عمل القلب أن يخضع، أن يعبد الله، يكون في خضوع في القلب ومحبة لله وتعظيم لله، هذا عمل القلب. فهؤلاء عندهم العلم بالله، هذا عند الجهمية فقط تصديق، الإيمان مجرد علم تصديق، وعند الفلاسفة أصلا علم بالوجود المطلق، لكن عند أهل السنة علم القلب مع عمل القلب، وإذا وجد هذا لا بد أن يظهر على الجوارح بقول اللسان وعمل الجوارح. الوجه الثاني أنهم ظنوا أن العلم الذي تكمل به النفس هو علمهم، وكثير منه جهل لا علم، كما قرأنا شيئا نحن ما فهمناه. منها الحمد لله على الأقل عندنا عقول، والله لو كان كلام يعني منطقي سنفهمه، لكن كلام من تعقيده حتى ابن تيمية يشرحه تجد فيه صعوبة. فكما قال هنا كثير منه جهل لا علم. الثالث أنهم لم يعرفوا العلم الإلهي الذي جاءت به الرسل، وهو العلم الأعلى الذي تكمل به النفس مع العمل بموجبه. الرابع أنهم يرون أنه إذا حصل لهم ذاك العلم، يعني العلم بالوجود المطلق، وصلوا الحقيقة هذه، سقطت عنهم واجبات الشرع وأبيحت لهم محرماته، وهذه طريقة الباطنية من الإسماعيلية وغيرهم، مثل أبي يعقوب السجستاني صاحب الأقاليد الملكوتية وأتباعه، وطريقة من وافقهم من ملاحدة الصوفية الذين تأولون قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أنك تعمل حتى يحصل لك العلم، فإذا حصل العلم سقط عنك العمل. هذا باطل طبعا. يعني قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين، حتى أتانا اليقين. إذا ما معنى اليقين؟ الموت. نعم، واعبد ربك حتى أتيك اليقين. يعني انظر كيف عكسوا معنى الآية تماما. الآية تحث على عبادة الله حتى الموت، وهؤلاء يعني يستنبطون منها الانسلاخ عن العبادة والعمل بمجرد حصول هذا العلم. قال فإذا حصل العلم سقط عنك العمل. وقد قيل للجنيد رحمه الله إن قوما يقولون إنهم يصلون أنهم يصلون من طريق البر إلى أن تسقط عنهم الفرائض وتباح لهم المحارم أو نحو هذا الكلام، فقال الزنا والسرقة وشرب الخمر خير من هذا. نعم، يعني أقصد إنسان عاصي يزن ويشرب خمر ويفعل ما يفعل خير من هذا الكلام. ومن هؤلاء من يكون طلبه للمكاشفة ونحوها من العلم أعظم من طلبه لما فرض الله عليه، ويقول في دعائه اللهم أسألك العصمة في الحركات والسكنات والخطوات والإرادات والكلمات من الشكوك والظنون والإرادة والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. وأصل المسألة أن المكنة التي هي الكمال عندهم من المكنة، ثم ذكر قال في حاشية الأصل نحو ثلاثة أسطر، وكأن تشير الاشتقاق للكلمة تفضيل ابن عربي الولي على النبي، كأن في سقط يعني هنا في الكلام. هنا أيضا هذا أمر يعني ينبغي أن نعتبر به الإخوة، يعني بعض هؤلاء المتصوفة يكون مقصود من العبادة أن يصل إلى المكاشفة، من هذا من يكون طلبه للمكاشفة ونحوها من العلم أعظم من طلبه لما فرض الله عليه، ويظن أن هذه المكاشفة إنما تحصل إذا يعني عصم حركاته وسكناته وخطواته وإراداته وكلماته من أي شك أو ظن أو إرادة أو تعلق يعني بغير الله، فيأتي الشيطان يقول إذن اجلس، مثل اللي يعني يسوون هذه حركات اليوغا، نفس المجوس يعني اجلس هكذا واحفظ قلبك عن كل شيء، خلاص علق قلبك بالله، حتى إذا ذهبت المسجد ترى ستتشتت قلبك، فيترك الصلاة ويترك الذهاب المسجد ويترك العبادات، يظن أنه بذلك سيصل إلى الله من شدة تجرد وإخلاص لله خلاص. وذلك تجده مثلا يقول هو حتى يزين، لأن لو قال لا إله إلا الله إيش سيكون قد يعني قال كلمة ليست لله، أو أنه يمكن أن يموت قبل أن يقول إلا الله كما يدعون في يعني هذا الذكر. وهذا يعني ضلال مبين. وطبعا إخوة لابد أن يعلم الإنسان أنه مهما عمل من الصالحات لن يوفي الله حقه، حق الله عظيم، كمال الله لا نهاية له ولا يحيطون به علما، كما أن الأبصار لا تدركه يعني لا تحيط به، نراه يوم القيامة في الجنة نسأل الله لذة النظر إلى وجهه لكن لا تحيط به، فكذلك العلم بالله وعظمته لا يمكن أن يحيط بها الإنسان، ما يمكن أن يوفي حق الله في العبادة وشكر نعمه، بل ما تستطيع أن تشكر الله على نعمة واحدة من نعمه. فلا بد أن يعترف الإنسان بفقره واستغفار دائما يكون مستغفرا لله تائبا منيبا لله كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، هو أعرف الخلق بالله وكان أكثر الناس استغفارا لله، فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك. فإذا نظرت إلى حق الله على الحقيقة لمكن أن توفي به. طيب إذا نظرت إلى نفس الواجبات، يعني الواجبات المحرمات المستحبات المكروهات المشتبهات، هل يمكن للإنسان أن يوفي بهذه الأمور الواجبة عليه؟ لا يمكن أن يوفي بها على الحق الأكمل. لكن من رحمة الله أن من قارب الكمال يمكن أن يعتبر أنه قام بحق الله، لكن في الحقيقة عند التحقيق لا يمكن لبشر أن يوفي بحق الله حتى بالنظر إلى نفس الواجبات. دلك على هذا مثلا، انظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر 100 مرة. فسر العلماء هذا الحديث أنه ليغان على قلبي، الغين يعني أرق الغشاء، يعني ما يعرض للبشر من غفلة من فتور، هذا يعرض حتى للنبي فيستغفر الله من هذا. أو كما قال بعضهم أنه إذا ارتقى إلى مقام عالي في العبودية يعتبر أن المقام الذي هو دونه نقص، على قول من قال إيش يعني حسنات الأبرار سيئات المقربين، الحسنات اللي يفعلها المقتصدون كانها سيئات عند إيش السابقون المقربون. هذا مثلا يقوم الليل نصف ساعة، قام بمثلا 7 ركعات 9 ركعات قرأ فيها نصف جزء، يظن أنه إيش ما شاء الله من القائمين لليل، هذه تعتبر سيئة بالنسبة للمقربين، هذه لو فعلها المقرب تعتبر عند سيئة، ما ليست بعنى السيئة التي يعني الشرعية، لكن هذا يسوءه الإخوة ويحزن على هذا، في درجة عالية المفروض يقوم 3 ساعات 5 ساعات بدل نص ساعة. فنسأل الله أن يعفو عنه، نقول هالكلام نسأل الله أن يرفع درجاتنا ويعيننا على عبادته ذكره. فالشاهد أن هذا ما يأتي، حتى لو قال أنا ما يعني أصرف قلبي إلا الله في كل خطوة في كل سكنة في كل حركة في كل إرادة في كل كلمة، هذا ما يمكن البشر مهما يكون. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر في أعلام نظرة، هذه نظرة كدرت عليه الخشوع في الصلاة، وقال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي الجهم وأتوني بأنبجانية أبي الجهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. إذن وقع منه شيء من يعني فوات شيء من الخشوع، لو كان 1% 0.5% وقع ولا ما وقع؟ وقع. فما يوجد بشر سيؤدي حق الله الأكمل يعني من كل جهة. ولذلك الله تعالى قال في الإنسان كلا لما يقضي ما أمره، لم يقضي ما أمره، الإنسان ممكن يقضي ما أمره الله به، لكن شوف كيف قال لما، تدل على الاستقبال وأيضا تدل على أن المنفي متوقع حدوثه، وكما قلنا هذا من رحمة الله، كان في هذا الآية دعوة على أن من قارب الكمال كأنه إيش يعتبر أنه يعني قضى حق الله، لكن ليس على سبيل الحقيقة، والله أعلم. قال وطائفة أخرى عندهم أن الكمال في القدرة والسلطان والتصرف في الوجود، نفاذ الأمر والنهي إما بالملك والولاية الظاهرة وإما بالباطن، وتكون عبادتهم ومجاهدتهم لذلك. نعم، هذا مثل الذي يرائي، مثل الذي يريد العلو في الأرض، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. إنسان يعبد الله حتى يقال فلان عابد، فلان عالم، فلان يدرس، فلان يدعو إلى الله، فلان كذا، هذا يريد علوا، فيظن أن هذا كمال النفس، أن سعادة النفس بالشهرة بالعلو في الأرض. ولذلك قال وكثير من هؤلاء يدخل في الشرك، يعني يكون مرائي درجة أولى، يكون منافق. قال والسحر فيعبد الكواكب والأصنام لتعينه الشياطين على مقاصده، وهؤلاء أضل وأجهل من الذين قبلهم، وغاية من يعبد الله يطلب خوارق العادات يكون له نصيب من هذا، يعني هذا الذي يعبد الله حتى تحصل له كرامة، قل أنا سأعبد وأصلي الليل وأقوم كذا حتى إيش تحصل لي كرامات، حتى أرى نورا، حتى يعني يكون بسبب هذا أن أكون معظم بين الناس، وهذا يريد الدنيا في الحقيقة، ما يريد الله ولا يريد الدين ولا يريد الآخرة. ولهذا كان منهم من يرى طائرا، من يرى طائرا، ومنهم من يرى ماشيا، ومنهم قال وفيهم جهال ضلال. قال وطائفة، وذلك أنا تذكرت يعني كلمة الغزالي قالها، يعني أنه سمع أنه من عبد الله تعالى 40 يوما تفجرت منه ينابيع الحكمة. قال فعبدت الله تعالى 40 يوما، يعني خلى بنفسه، قال فما وجدت، فذهب إلى أحد شيوخه كأن، فقال له يعني أنت ما عبدت الله وإنما عبدت الحكمة، أنت ما أردت الله، أردت الحكمة بعبادتك. هكذا الإخوة، يعني أيضا طالب العلم ينبغي عليه أن يحاسب نفسه، أنت ماذا تريد لما تدرس هذا الكتاب؟ والله الإخوة لو خلصت النيات لصبرنا على العلم. يعني الآن إنسان يدرس ألفية ابن مالك ولا ألفية العراقي ولا متون طيبة وتعين طالب العلم، لكن صحح النية، أنت لماذا تدرسها؟ درسها حتى يعني تفوق على أقرانك وقال فلان حافظ وفلان كذا، أو أنك تريد أن تدرسها حتى تفهم كلام الله فهما دقيقا، حتى يزداد فهمك للقرآن؟ فاجعل نيتك دائما هذه النية، الإخلاص لله في كل شيء، هذا يجعلك تصبر على العلم، ويجعلك يعني يبارك الله تعالى لك في علمك. وإذا رأيت شيء من العلوم حتى لو كانت مزخرفة أمامك وكذا، لكن تراها مكررة، قد تعرض عنها وتهتم بالمقصود مثلا. فالشاهد أن على طالب العلم، على المسلم أن يعني يخلص لله تعالى في عبادته. قال وطائفة تجعل الكمال في مجموع الأمرين، فيدخلون في أقوال وأعمال من الشرك والسحر، يستعينوا بالشياطين على ما يطلبونه من الأخبار، من الإخبار بالأمور الغائبة، وعلى ما ينفذ به تصرفهم في العالم. والحق المبين أن كمال الإنسان أن يعبد الله علما وعملا كما أمره ربه، وهؤلاء هم عباد الله وهم المؤمنون والمسلمون، العلم والعمل. قال وهم أولياء الله المتقون وحزب الله المفلحون وجند الله الغالبون، وهم أهل العلم النافع والعمل الصالح، وهم الذين زكوا أنفسهم ونفوسهم وكملوها، وكملوا القوة النظرية العلمية، القوة النظرية العلمية والقوة الإرادية العملية. يعني الإنسان عبارة عن قوتين، أول ما تستيقظ من نومك يبدأ الغذاء لهاتين القوتين، سنة الفجر تقرأ فيها ماذا؟ الكافرون وسورة الإخلاص. سورة الكافرون فيها التوحيد العملي، لا أعبد ما تعبدون، إخلاص الله في العبادة. وسورة قل هو الله واحد فيها الإخلاص ماذا؟ التوحيد ماذا؟ العلمي، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تغذي قوتك العلمية والعملية. وهكذا قال كما قال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي يعني القوة في عبادة الله، والأبصار يعني في العلم، الفقه في الدين. وقال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. الضلال عكس ماذا؟ ها؟ العلم. الضلال عكس العلم النافع، النصارى ضالون ما عندهم علم. الغواية عكس ماذا؟ إيش؟ العمل الصالح. الغواية عكس الرشد، والرشد هو قد تبين الرشد من الغي، والرشد هو ماذا؟ العمل الصالح، أن يكون الإنسان طبعا الرشد أصله ماذا؟ يعني حسن التصرف، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني يعمل عملا حسنا في استخدام المال. فكذلك الإنسان لما يعبد الله يصلي لله، هذا يعمل عملا حسنا، إن عرف الغاية التي خلق لأجله، هذا العاقل. العاقل هو الذي عرف لماذا خلق ويعبد الله، هذا العاقل تمام العقل. قال ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى اهدنا الصراط المستقيم الذي فيه العلم والعمل. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الذين عندهم إيش؟ عندهم علم اليهود لكن ما عندهم عمل، ولا الضالين النصارى الذين عندهم إيش؟ عمل وتعبد لكن بدون علم. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل، عكس العلم، ولا يشقى. وقال تعالى: أولئك على هدى من ربهم، أولئك على هدى من ربهم، هذا العلم، وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. عمل الصالح يرفع هذه الأقوال الطيبة التي تشتمل على العلوم النافعة. وقال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان حقيقته بالعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهذا الإيمان خشية وتقوى ما تحصل إلا بالعلم. قال: وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا فصل، قال: حقيقة مذهب الاتحادية كصاحب الفصوص ونحوه، يعني ابن عربي وغيره، الذي يؤول إليه كلامهم ويصرحون به في مواضع أن الحقائق تتبع العقائد، وهذا أحد أقوال السفسطائية، يعني الذي يجادل عن عناد. فكل من قال شيئا أو اعتقده فهو حق في نفس هذا القائل المعتقد، ولذا يجعلون الكذب حقا. هذا شيء عجيب الله، يعني إذا واحد اعتقد أي شيء يقول لك خلاص هذا حق، هذا حق وصواب، لا يمكن أن يكون خطأ ما دام أنا اعتقد خلاص. هذا كلام أنا أول مرة أقرأه وأسمع صراحة. قال: فهو حق في نفس هذا القائل المعتقد، ولذا يجعلون الكذب حقا ويقولون: العارف لا يكذب، لا يكذب أحدا، لا يكذب أحدا، فإن الكذب هو أيضا أمر موجود وهو حق في نفس الكاذب، فإن اعتقده كان حقا في اعتقاده وكلامه، ولو قال ما لم يعتقده كان حقا في كلامه فقط. حق، شوف، حتى لو قال شيء ما اعتقده هو حق في كلامه، ولو قال شيء اعتقد عقيدة فاسدة فهي حق في نفسه لأن اعتقدها. ولهذا يأمر المحقق أن تعتقد كل ما يعتقده الخلائق، كما قال: عقد الخلائق في الإله، عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه، نعوذ بالله. يعني هذا كلام أصلا متناقض، يعني هذا يقول ربي الذي في السماء، هذا يقول ربي في كل مكان، وهذا يقول ربي لا وجود له. كيف تعتقد جميع ما اعتقدوه؟ عقد الخلائق في الإله عقائد وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه. اي نعم، اي نعم، كله صحيح. يعني معلوم ان الاعتقادات المتناقضه، يعني كما قلنا الان، شوف، ان الاعتقادات المتناقضه لا تكون معتقداتها في الخارج، يعني في الواقع، يعني مو ذهنيه فقط باطله يعني، لكن في نفس المعتقد، يعني هي تكون، هو يعتقد مثلا عقيدة فاسدة أن إلهه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا خارج ولا كذا ولا كذا، فهذا شيء في نفسه ما يكون موجود في الخارج. قال: ولهذا يأمرون بالتصديق بين النقيضين والضدين، ويجعلون هذا من أصول طريقة من أصول طريقهم وتحقيقهم. يعني يصدق بالنقيضين، يقول لك كيف يعني هذا يقول الله في السماء وهذا يقول الله لا داخل ولا خارج، عالم ولا فوق ولا تحت، هذا يناقض هذا، يقول له صدق بكل هذا. طيب الكلام ما يعني صدقوا عقل. قالوا: معلوم أن النقيضين لا يجتمعان في الخارج، النقيضين لا يجتمعان في الخارج، لكن يمكن اعتقاد اجتماعهما فيكون ذلك حقا في نفس المعتقد. وهم يدعون أو يدعون أن ذلك يحصل كشفا، فكشفهم متناقض. فخاطبت بذلك بعضهم فقال: كلاهما حق، كالذي كشف له أن الزهرة فوق عطارد، والذي كشف له أنها تحت عطارد. فقال: هي من كشف أو من كشف هذا فوق عطارد وفي هي في نعم هي من كشف هذا فوق عطارد وفي كشف هذا تحت عطارد وأمثال ذلك. فجعلوا الحقائق الثابتة تتبع الكشف والاعتقاد والقول. ولهذا يقولون سر حيث شئت فإن الله ثم، يعني هناك، وقل ما شئت فيه فإن الواسع الله. نعم. ومضمون هذا الأصل أن كل إنسان يقول ما شاء ويعتقد ما شاء من غير تمييز بين حق وباطل وصادق وكاذب، وأنه لا ينكر في الوجود شيء. وهكذا يقولون، هذا من جهة الخبر والعلم. وأما من جهة الأمر والعمل فإن محققهم يقول ما عندنا حرام، ما عندنا شيء حرام، ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم، فما عندنا أمر ولا نهي، كما قال القاضي الذي هو تلميذ صاحب الفصوص فيما أنشدنيه الشاهد ابن عمد الملقب إيش؟ المهم بإيش؟ كذا أحرف الأصل. ما الأمر إلا نسق واحد ما فيه من حمد ولا ذم، وإنما العادة قد خصصت والطبع والشارع بالحكم. الأمر شيء واحد ما فيه لا حمد ولا ذم ولا حق ولا باطل، فقط العادة خصصت أن هذا مسلم هذا كافر هذا كذا هذا كذا. وحينئذ فما يبقى للأقوال والأفعال إلا مجرد القدرة. ولهذا هم يمشون مع الكون دائما، فأي شيء وجد وكان كان عندهم حقا. فالحلال ما وجدته وحل بيدك، والحرام ما حرمته أو حرمته، نعم، والحق ما قلته كائنا ما كان، والباطل ما لم يقله أحد. وهؤلاء شر من المباحية أو الإباحية الملاحدة الذين يجرون مع محض القدر. يعني هذا غلو شنيع في يعني المشيئة، ويعني كل شيء كائن فهو كأنه حق ومحبوب لله. وقال بل هؤلاء شر من هؤلاء الذين جروا مع محض القدر. قال فإن أولئك يعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب، وهؤلاء عطلوا أيضا الصانع والرسالة والحقائق كلها. ألا قال هؤلاء مثلا يعني الجبرية مثلا إذا يجرون مع محض القدر، ويعني صحيح عطلوا الأمر والنهي هذا في غلاة الجبرية، لكن يثبتون عموما إيش وجود الصانع والرسالة وكذا. أما هؤلاء يعني عطلوا الصانع والرسالة والحقائق كلها، وجعلوا الحقائق بحسب ما يكشف للإنسان، ولم يجعلوا للحقائق في أنفسها حقائق تتحقق به. الشيء نفسه ما له حقيقة، يكون ثابتا وبنقيضه منتفيا، بل هذا عندهم يفيد الإطلاق ألا تقف مع معتقد، بل تعتقد جميع ما اعتقده الناس، فإن كانت أقوال متناقضة فإن الوجود يسع هذا كله، وحدة الوجود تسع هذا كله. ومعلوم أن الوجود إنما يسع وجود هذه الاعتقادات، لا يسع تحقق المعتقدات في أنفسها، وهذا مما لا نزاع فيه بين العقلاء. فإن الاعتقاد الباطل والقول الكاذب هو موجود داخل في الوجود، لكن هذا لا يقتضي أن يكون حقا وصدقا. فإن الحق والصدق إذا أطلق على الأقوال الخبرية لا يراد به مجرد وجودها، فإن هذا أمر معلوم بالحس، وعلى هذا التقدير فكلها حق وصدق. الأقوال الخبرية، هذا الذي يشرك بالله، الذي يقول عيسى ابن الله، طيب هذا قوله الآن موجود، قوله موجود، ها؟ يعني هو داخل في الوجود، لكن هل هو حق وصدق؟ هذا هو، ليس هذا حق وصدق وإن كان موجود في الواقع. ومن المعلوم أن السائل عن حقها وصدقها هي عنده منقسمة إلى حق وباطل وصدق وكذب، والمراد بكونها حقا وصدقا كونها مطابقة للخبر أو غير مطابقة، هل هذا يطابق ما جاء في الوحي أو لا. ثم قد تكون مطابقة في اعتقاد القائل دون الخارج، وهذا هو الخطأ، وقد يسمى كذبا وقد لا يطلق عليه ذلك. نعم، تكون مطابقة في اعتقاد القائل دون الخارج، يعني ما تكون موجودة في الحقيقة، توجد فقط في ذهنه. قال فالأول كقول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، قوله يعني أخطأ طبعا، وقوله كذب من قالها إن له لأجرين اثنين، إنه لجاهد، ما أدري هذا القول، لجاهد مجاهد، عندي انتهى القوس، لجاهد مجاهد، ما أدري هذا إيش. وقول عبادة كذب أبوكم، وقول ابن عباس كذب نوف البكالي، يعني كان يروي إسرائيليات. والثاني كقوله صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر، فقال له ذو اليدين بلى قد نسيت. نعم. وكأن الفرق والله أعلم أن من أخبر مع تفريطه في الطريق الذي يعلم به صوابه وخطاؤه كذا وخطأه فأخطأ سمي كاذبا، بخلاف من لم يفرط. هذا تفريق جميل هنا، يعني نقول نحن الخطأ يطلق عليه كذب، لكن متى تقول هذا؟ متى تسمي الخطأ كذبا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني أي واحد يخطئ أمامه يقول كذب كذبت، لا، إذا فرط في حصول العلم فهذا يمكن أن يطلق عليه ماذا؟ أنه كذب، وهو ما تعمد الكذب لكنه فرط في العلم، مثل ما قال كذب أبو السنابل. تعرفون قصة أبو السنابل لما يعني قال لفاطمة، فاطمة حديث فاطمة هذا ولا، المهم قال للمرأة التي يعني وضعت، لا لا ليست فاطمة، نعم وضعت حملها بعد موت زوجها يعني أيام، فانتهت عدتها، تزينت للخطاب، ف يعني قال لها يعني لا يحل لك يعني النكاح حتى يعني تعتدي إلى أبعد الأجلين، يعني 4 أشهر و10. وقال هذا الكلام هكذا كأنه اجتهاد منه فقط بدون أن يتحرى، بدون أن يسأل، فقال كذب أبو السنابل، انتهت عدتها، بخلاف من لم يفرط. نعم، بخلاف من لم يفرط، لأنه تكلم بلا حجة ولا دليل مجازفة فأخطأ، بخلاف من أخبر غير مفرط. وهذا الفرق يصلح أن يفرق به في من حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه أنه حلف نعم مجازفا بلا أصل يرجع إليه، مثل من حلف أن هذا غراب أو ليس بغراب بلا مستند أصلا فبان يعني خطأ، فإن هذا يحنث، وذلك يحنث مثل هذا، وإن لم يعلم خطأه وإن أصاب، وهي مسألة حلفه أنه في الجنة، هذا كلام ممكن يعني فيه سقط أو شيء، وهذا كما تقول المفتي إذا أفتى بغير علم أنه أثم وإن أصاب، وكذلك المصلي إلى القبلة بغير اجتهاد، كذلك المفسر للقرآن برأيه، فهذا كله يفرق يعني في هذه الحالات بين من فرط ومن لم يفرط. فالذي يعني مثلا حلف على شيء يعتقد أنه بالفعل هذا غراب مثلا، لأنه رأى شيء أسود من بعيد وكذا، لكن بعد ذلك تبين له ليس بغراب، هذا لا يحنث، هذا ليس عليه كفارة، قلت لا أنت قلت هذا كذا أو كذا، لا، بخلاف الذي يعني قال والله سيحصل كذا وكذا وهكذا بدون أي دليل أو أي علم، فهذا إيش يعني، هذا يحنث. كذلك المفتي إذا أفتى بغير علم إذا كان مفرطا طبعا هذا يعني يأثم، أما إذا لم يكن مفرطا هو اجتهد في المسألة لكن ما وصل إلى الراجح في المسألة فهذا لا يأثم. كذلك المصلي إلى القبلة بغير اجتهاد ما بدون سؤال وكذا الله أكبر يصلي متهاونا فهذا يأثم، بخلاف الذي يجتهد. وكذلك المفسر القرآن برأيه، الرأي المحمود هو الذي يبنيه على قواعد والاستنباط صحيح بقواعد علمية صحيحة، فهذا لا يأثم حتى لو أخطأ، بخلاف الذي يفسر القرآن إيش بدون قواعد صحيحة، بدون نظر إلى أقوال الصحابة ولا اللغة العربية ولا شيء، فهذا يعني يأثم. ولهذا تجد هؤلاء في أخبارهم من أكثر الناس كذبا، بل الكذب كالصدق عندهم، فيستعملونه بحسب الحاجة ولا يبالون إذا أخبروا عن الشيء الواحد بخبرين متناقضين. وتجدهم في أعمال بحسب أهوائهم فيعملون العملين المتناقضين أيضا، إذا وافق هذا هواهم في وقت وهذا هواهم في وقت، وهم دائما مع المطاع سواء كان مؤمنا أو كافرا أو برا أو فاجرا أو صديقا أو زنديقا، والتتار قبل إسلامهم. وإن شركوهم في هذا فهم أحسن منهم في الخبريات، إذ التتار لا يخبرون عن الأمور الإلهية بالخبرين المتناقضين، بل أحدهم إما أن يعتقد الشيء علما أو تقليدا أو لا يعتقد شيئا، فأما أن يجمع بين النقيضين فلا، فهؤلاء شر حالا من مثل التتار، ولهذا ليس لهم عاقبة، فإنهم ليسوا متقين يميزون بين مأمور ومحظور وصدق وكذب، والعاقبة إنما هي المتقين، وإنما قيام أحدهم بقدر ما يكون قادرا. ومعلوم أن قدرة أحدهم لا تدوم، بل يعمل بها من الأعمال ما يكون سبب الوبال، ولا ريب أن هؤلاء مندرجون في قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، في قول ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وقوله والذين كفروا أعمال كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء الآية، وفي قوله مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، قال صم بكم عمي فهم لا يعقلون، في قوله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولا ريب أن الحق نوعان، حق موجود وبه يتعلق الخبر الصادق، وحق مقصود وبه يتعلق الأمر الحكيم والعمل الصالح. حق موجود تتعلمه وحق مقصود تقصده وتعمل لأجله. وضد الحق الباطل، ومن الباطل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو يلهو الرجل به فهو باطل، إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. يعني هذا ذكره ابن تيمية أنه من الباطل الثاني، يعني أن هذا قال كل لهو يلهو الرجل به فهو باطل، ليس مقصود أنه حرام، لا، المقصود أنه إيش لا فائدة فيه، يعني لهو إيش قلته أي عبث، يعني لا فائدة فيه، هذا معناه، إلا ما فيه فائدة مثل رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق، خاصة إذا نوى النية الحسنة فإنه يوجر. قال والحق الموجود إذا أخبر عنه بخلافه كان كذبا، هؤلاء لا يميزون بين الحق والباطل، بين الحق الموجود الذي ينبغي اعتقاده والباطل المعدوم الذي ينبغي نفيه في الخبر عنهما، ولا بين الحق المقصود الذي ينبغي اعتماده والباطل الذي ينبغي اجتنابه، بل يقصدون ما هووه وأمكنهم منهما. وأصدق الحق الموجود ما أخبر الله بوجوده، والخبر الحق المقصود ما أمر الله به. وإن شئت قلت أصدق خبر عن الحق الموجود خبر الله، وخير أمر بالحق المقصود أمر الله، والإيمان يجمع هذين الأصلين، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، وإذا قرن بينهما قيل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والعمل خير من القول، كما قال الحسن البصري ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب صدقه العمل. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.